أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الخامس من فصول كتاب النكاح في نكاح الإماء. الإماء جمع أمة، وعندما نقول في نكاح الإماء أي في وطء الإماء، والمجوز لوطء الإماء إما أن يكون بالملك وإما أن يكون بالعقد، والعقد أعم من أن يكون عقدا دائما أو عقدا منقطعا. قال: ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى. لا يجوز لا للعبد ولا للأمة التزوج بغير إذن المولى. فإن فعل أحدهما وقف على الإجازة، يعني لو أن الأمة زوجت نفسها فصحة زواجها يتوقف على إجازة وإذن من مالكها، وكذلك العبد. ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه. إذا أذن المولى للعبد في أن يتزوج ثبت مهر العبد عليه ونفقة زوجته، وكذلك نفقة الزوجة، لأن العبد ملكا لهذا المولى فهو واجب النفقة، فكذلك بالنسبة لزوجة العبد تكون واجبة النفقة على المولى. وثبت لمولى الأمة مهر أمته، يعني لو أن مولى الأمة أذن لأمته في أن تتزوج، فالمهر يكون لمن؟ يكون لمولاها، ويستقر بالدخول، أي ويستقر جميع المهر بالدخول، يعني بالمجامعة. ولو لم يأذن فالولد لهما. ولو لم يأذن فالولد لهما، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر الذي لم يجز العقد. ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، يكون حرا ما لم يشترط المولى الرقبة، ما لم يشترط المولى رقبة هذا المولود. ولو تزوج الحر من دون إذن المولى عالما فهو زاني، والولد رق، الولد يكون للمولى. ولو كان جاهلا فهذا الحر كان جاهلا بأنه لا يجوز له أن يتزوج بالأمة بدون إذن مولاها، جاهلا، أي جاهلا بحرمة التزوج بدون إذن المولى، سقط الحد دون المهر، سقط عنه الحد لجهله دون المهر. أما المهر فلا يسقط، أي يجب عليه أن يعطي المهر للمولى. وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، كم قيمة هذا الولد؟ أيضا يعطي قيمته لمن؟ للمولى. طبعا هذا الولد يكون حرا باعتبار أن الحرية أشرف من الرقية، لكن إعطاء القيمة، أي لو كان عبدا كم قيمته؟ فبهذا المقياس. قال: ولو ادعت الحرية، يعني هذه الأمة ادعت أنها حرة، ولو ادعت الحرية فكذلك، يعني يعطى للمولى مهرها وقيمة الولد. قال: وعلى الأب فك أولاده، بأن يعطي لمولى الأم قيمة الأولاد يوم الولادة إذا سقطوا أحياء، ويلزم المولى دفعهم إليه، أي ويلزم على المولى مولى الأم دفعهم إليه، أي دفع الأولاد إليه لأنه دفع القيمة. ولو عجز سعى في القيمة، أي ولو عجز عن دفع القيمة سعى فيها، ما كان موجود الآن عنده فيسعى في تحصيلها. ومع عدم المهر لا مهر، عفوا، ومع عدم الدخول لا مهر، لأن المهر إنما يكون بالدخول، أما مع عدم الدخول فلا مهر. ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر، لأنها عالمة، والولد رق مع الجهل. قال: والولد رق ومع الجهل حر ولا قيمة، لا قيمة له. وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول. ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها، الولد لمن يكون؟ لمولى الأم. ولو اشترى جزءا من زوجته بطل العقد. شو يعني جزءا من زوجته؟ هو تزوج أمة، يعني عقد، ثم اشترى جزءا منها فيكون قد ملك هذا الجزء، بما أنه ملك هذا الجزء فلا يجوز له أن ينكحها بالعقد، فيبطل العقد بينهما، وإذا بطل العقد لا يحل له وطؤها، يحرم عليه عليها ويحرم عليه الوطء. ليش؟ لأن هنا الأمة تكون مبعضة بجزء من الحرية وباقي الأجزاء من الرقية، فهل ينكحها بالعقد أو ينكحها باليمين؟ إن قلنا بالعقد فهو مالك، كيف ينكحها بالعقد وهو مالك بجزء منها؟ أو ينكحها باليمين فنقول هو لا يملكها كاملة فهو شريك، لا يجوز له أن ينكحها إلا بإذن مولاها، لو ان المولى قال له حللتها لك فيجوز حينئذ بدون عقد سواء تحليل المولى. يعني كأنما هو اشترك مع مولاها في قيمتها في هذه القيمة في هذه الأمانة. قال ولو اشترى جزءا من زوجتي بطل العقد بمجرد الشراء يبطل العقد. ولم تحل بالتحليل على قولين، على قول حتى بالتحليل لا تحل. ولو اعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح. يعني لو أنها زوجت بإذن المولى ثم أعتقها مولاها فلها الحق في فسخ النكاح. ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف. يعني يجوز أن يجعل مهر أمته عتقها، كأن يقول مثلا أعتقتك وأنكحتك وجعلت عتقك مهرك، يصح؟ فالمهر هو الإعتاق. لكن لو قدم النكاح على العتق، يعني كأن قال مثلا أنكحتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، فهل هذا يصح؟ خلاف بين الفقهاء، خلاف. قال بعضهم يقدم لفظ العتق، وقال بعضهم يقدم لفظ النكاح. قدم لفظ النكاح. فإذا الخلاف فقط في التقديم، لكن من حيث الصحة يصح أن يجعل العتق مهرا للأمة. قال وأم الولد رق لا يجوز بيعها. أم الولد هي الأمة التي وطأها مولاها فأولدها، لا يجوز بيعها مع وجوده أي مع وجود ولدها إلا في ثمن رقدتها، إلا في ثمن رقدتها إذا لم يكن غيرها، أي إذا لم يكن للمولى غيرها. وتنعتق أي أم الولد، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد، لأن تكون ميراث والولد يرث، فيرث جزءا من أمه يملكه بالميراث فتنعتق عليه في هذا الجزء. إذن هي تشبثت بالحرية، بما أنها تشبثت بالحرية فعليها أن تستسعى لفك الرقية لباقي الورثة. قال وإذا بيعت، ولو عجز سعت، لو عجز الولد أن دفع باقي حصص الورثة من قيمة أمه فهي تسعى في ذلك. وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح. إذا بيعت الأمة يعني الزوجة الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح، لأنه صارت ملكا للغير، فيجوز للمشتري أن يقول فسخت النكاح الذي بينك وبين زوجك، خلاص انفسخ. قال للمشتري على الفور فسخ النكاح. لكن لماذا قال على الفور؟ يدل على أنه لو تراخى للزم النكاح، يعني لو أنه لم يفسخ فورا لزم النكاح. ولصاحب العبد أيضا، يعني لو علم بأن الأمة التي كانت زوجة عبده قد بيعت جاز لمولى العبد فسخ النكاح. وكذا العبد إذا بيع جاز لمولاه الثاني أن يفسخ عقده. قال: ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول، أي قبل دخول الزوج بها، لا مهر، لا مهر له، ولو أجاز قبله فله المهر، وبعده شو عندكم؟ البائع، أي فالمهر يكون للبائع. قال: وطلاق العبد بيده، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: الطلاق بيد من أخذ بالساق. من هو الذي أخذ بالساق؟ العبد أو المولى؟ العبد. إذن الطلاق بيده لا بيد المولى. قال: وطلاق العبد بيده ولو كان لواحد، يعني الزوج والزوج لواحد، ملكا لواحد، كان للمولى فسخه، جاز المولى فسخ النكاح بين عبده وأمته. ويحرم لمن زوج أمته وطيها ولمسها، يحرم عليه لأن خلاص أصبحت زوجة لغيره، فيحرم عليه وطؤها ولمسها بشهوة والنظر بشهوة ما دامت في حباله، ما دامت في حباله يعني تحت يد الزوج. وليس لأحد الشريكين وطء المشتركة بالملك. اثنين اشتروا أمة، كل واحد دفع نصف، فلا يجوز لهما وطؤها، لكن لو أذن أحدهما الآخر جاز له الوطء. ويجب على مشتري الجارية استبراؤها، إذا اشترى الأمة يجب عليه استبراؤها. شنو استبراؤها؟ يعني أن يتركها بدون وطء مدة يتيقن أنه لا حمل بها، أي معنى الاستبراء بأن تحيض حيضة، فإذا طهرت جاز المشتري مجامعتها ووطؤها. ولو اعتقها حل له وطؤها بالعقد من غير استبراء، لو اعتقها يعني اشترى أمة واعتقها في ساعة الشراء حل له وطؤها بالعقد، يجوز له أن يأخذ عليها من غير استبراء، ولا بد لغيره من عدة الحرة، أي ولا بد لغيره من الصبر والانتظار حتى تنتهي عدة الحرة. عدة الحرة كان 3 أشهر، 3 قراء أو قروء. ولو حلل أمته على غيره، يعني مالك الأمة حلل أمته على غيره، على غير نفسه، حلت له ولو كان لمملوكه، وهذا ما يحتاج عقد، ما يحتاج عقد. زي عند أمة يقدر يقول لعمر: حللت لك أمتي. يجوز لعمر أن يطأها لأنه وطأها بإجازة من مالكها، فلا يحتاج إلى عقد. فلا يحل غير المأذون، ولا يحل وطء الأمة لغير المأذون. وينعقد الولد حرا، فالولد ينعقد حرا في الحالة. نعم. الفصل السادس في العيوب. المراد من العيوب التي متى كانت في احد الزوجين جاز للاخر فسخ النكاح، اي يعني العيوب التي تجعل خيار الفسخ عند الزوجين. قال وهي اربعة في الرجل: الجنون، تزوجت بزوج فبان مجنونا فلها الخيار في فسخ العقد، يعني مو طلاق، اكو فرق بين الفسخ وبين الطلاق. الفسخ ان تقول فسخت العقد الذي بيني وبين زوجي، هي تفسخ. قال والخصاء، يعني شلون الخصاء؟ الخصاء هو اخراج البيضتين، اخراج البيضتين. الخصيتين اخراجهما او ربهما، كما في العهد يربون الخصيتين حتى يحصل الضمان انه لا يمكن ان ينجب، ويكون اغلى من غيره لانه لا يخشى عليه عندما يكون مع النساء. فتزوجت المرأة فتبين على ان هذا الرجل مخصي، مخصي. مثلا لو كان مريض، مثلا اصيب بمرض واستوصلت الخصيتين مثلا، وما كانت تعلم بذلك الا عندما جاء ليجامعها فرأته مخصية، فيحل لها الفسخ. والعنن اذا كان عنينا، العنن هو مرض يصاب به الرجل فلا يكون قادرا على الانتصاب، انتصاب الآلة، يعني لا تنتصب له آلة. وإذا لا تنتصب له آلة لا يتمكن من الوضع والإدخال. فيحل لها ماذا؟ الفسخ. قال والجب، الجب يعني قطع الذكر، أصلا هذا ما في ذكر، مجبوب يسمونه، وهذا في العبد يفعلونه ترتفع قيمته، لأن بعد هذا مباشرة لا يخشى عليه من طرف النساء. ايه، هذا مفتور بالمرة. فهذه تزوجت هذا الرجل، اتضح انه مجبوب، فلها الحق في فسخ النكاح. فهذه اربعة عيوب في الرجل، اربعة عيوب في الرجل، متى ما حصل احدها جاز للمرأة الفسخ، فالواضح. وسبعة في المرأة، سبعة عيوب في المرأة: الجنون، اخذها امرأة عاقلة كذا تضح انها مجنونة، ايه هو سواء كان جنون اطباقي او جنون ادواري، داخل زوجها يجي لها في بعض ايام السنة مجنونة تصير، هذا عيب، فيجوز له الفسخ. والجذام، الجذام هو مرض تيبس به الأعضاء ويتناثر اللحم ويذوب، جذام يسمونه. وقال النبي صلى الله عليه وآله: فروا من المجذوم كفراركم من الأسد. قال والبرص، البرص هو مرض يصاب به جلد الإنسان، ويكون أحمرا وأبيضا أيضا، هذا يسمونه برص. وأكو فرق بين البهق وبين البرص. صاحب الجواهر يقول يمكن التعرف على هذا اللون من خلال غرس إبرة في الموضع المصاب، فإن خرج دم فهذا بهق، لأن البهق لا يتعدى الجلد، وإن خرج ماء أبيض فهو برص، لأن البرص يكون في اللحم، يعني واصل اللحم، ليس من البرص. قال والقرن، القرن وهو وجود عظم ينبت في الفرج في موضع الوضع يمنع الرجل من الوضع، لا يكون الرجل قادرا على الوضع بسبب وجود هذا العظم. والإصباء، الإصباء شو الإصباء يعني؟ والعمى، الروز وش حلاوتها؟ الفتحة وكل شيء، يوم دخل على وجهها هي عمية، سعيون الفتحة بس مسكين عمية، هو ما عرف هذا إلا بعد العقد، يجوز له الفسخ. والإقعاد، المرأة ما كان يعلم أنها لا تتمكن أن تقوم، رآها وهي جالسة، ولهذا مر علينا لابد أن تقوم ماشية وقاعدة رؤية الرجل المرأة، فدخل عليها وإذا بها مقعدة المرأة ما قدر تقوم، فهذا أيضا يكون له خيار الفسخ. قال ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة، شوف يعني له أخذها صاحية المرأة صار إليها هذا الشيء بعد العقد، فلا فسخ، ليس له الفسخ، لأن هذا ما كان سابق على العقد. إحنا كلامنا إذا كان سابق على العقد في غير العنة، أما بالنسبة للعنة فهو عيب من العيوب، يمكن له الفسخ. اي نعم تقدر تفسر، اي نعم. فيجوز لها ان تفسخ. وفي الجنون المتجدد قول، جنون ادواري بعد العقد، يعني الجنون المتجدد بعد العقد، إذا كان صاحب عين صار جنون، قول بالفسخ. والخيار على الفور، الخيار على الفور مباشرة، وليس بطلاق، الفسخ ليس بطلاق، لأن الطلاق في شروط، هذا ما يحتاج شروط، حتى المرة حائض. قال ولا بد من الحاكم في العنة خاصة، لا بد أن ترفع أمرها إلى الحاكم في العنة، الحاكم ينظر في أمره هل فعلا هو عني أو يتظاهر بالعنة أو لا، هي تدعي عليه، فإن استطاع يمهله لمدة سنة، فإن استطاع خلال السنة أن يطاع فهو ليس بعني. إذا استطاع أن يطاع طبلا أو دبرا امرأة أخرى أو وطأ هي فإذا لا خيار لها في الفرس. ولا مهر في الفسخ قبل الدخول. قبل الدخول لا مهر في الفسخ بخلاف الطلاق. ها فطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. قال ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل. ان حلم الرجل طبعا يعيب المرأة وبعده المسمى ويرجع الزوج على المدلس اللي دلس. يعني الذي شنو قال له ان المرأة لا عيب فيها اي معنى وبعدين تضح ان فيها عيب فياخذ مهره منه. قال وبعده المسمى. إذا لم يكن مهر فالمسمى من المهر. والقول قول المنكر للعيب. لو صار تنازع بين الزوجين قال أحدهما للآخر فيك هذا المرض وأنكر الآخر وقال هذا المرض لم يكن موجود فالقول قول المنكر مع يمينه طبعا المنكر العيب. ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة. يعني إذا ترافع الزوج الزوجة إلى الحاكم الشرعي وشكت الزوجة على الزوج أنه عنين لا يتمكن من الواط وقال الزوج أنا لست بعنين أو قال مثلا أنا يحصل لي عجز في بعض الأحيان أصاب بضعف في الانتصاب لكن أنا لست بعني فيمهله. فإن وطأها خلال السنة هذا العني الذي أنه وطأها خلال السنة أو غيرها فلا فسخ فلا فسخ خاصة وقتنا الحاضر بالنسبة إلى مسألة القضائية المتعلقة بالعنان قد تكون محلولة لأن في الماضي ما كان هناك علاج للعني. الآن عمليات جراحية تجرى حتى إذا كان عمره 80 سنة بإمكانه أن ينتصب وقد يكون أقوى من الشاب. توجد أيضا مستحضرات طبية كثيرة من كبسولات وغيرها يمكن استعمالها ولا يكون بعد ذلك عنين إلا إذا كان العنن لا ينفع معه علاج لك شيء آخر. أكل بعض لا ينفع معه علاج باعتبار السكر الزائد مثلا عنده مرضى السكر الزائد الانتصاب قد يكون معدوم وقد يكون ضعيف في بعض الأحيان وليس بإمكان أن يستعمل دواء لأجل الانتصاب لأنه يؤثر عليه. مرضى القلب أيضا قال فلا فسخ وإلا فسخت ولها نصف المهر. ولو تزوجها حرة تزوجها على أنها حرة فبانت أمه فسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع على المدلس. وكذا لو شرطت بنت مهيرة يعني بنت امرأة حرة بنت امرأة حرة فخرجت بنت امه. اكو فرق لما ان يقول في شرطه بنت مهيرة قالت انا بنت مهيرة فتزوجها تضحب عليها على ان امها شنو جارية إذن هي ليست بنت مهيرة فله الحق في الفسخ. ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ. والمهر بعد الدخول لا قبله. الفصل السابع في المهر يأتي عليه الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.